أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن صاحب المدارك ذكر كلاما أيد فيه مختاره من عجل عدم وجوب الموافقة القطعية واجتناب الطرفين، ونسبه إلى قواعد الأصحاب، وأن قواعدهم تقتضي أنه إذا حصل الشك والترديد في وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه فإن ذلك لا يمنع من استعمال الإناء، ويفترض أن هذه شبهة محصورة، ولذلك فإن كلامهم هذا فيها يؤيد مذهبه في أصل المسألة، أي شبهة محصورة التي قال فيها لا يجب الاجتناب عن الطرفين. صاحب الحدائق هنا اعترض على هذا، قال أولا هذا ليس من المحصور من المحصور بل من غير المحصور، ولو بلحاظ تكثر المواضع خارج الإناء، وثانيا أن هذا لو سلمنا أنه من المحصورة لكنهم لم يقولوا فيها بعدم المنع عن استعمال الإناء، لأن المحصورة من حيث هي تقتضي ذلك ويجوز فيها ذلك، بل لخصوصية زائدة وهي أن هذه المحصورة ليس طرفا الشبهة فيها من حقيقة واحدة، ماء الإناء والأرض الخارجة عن حقيقتان، وإنما الواجب الاجتناب عن الطرفين في الشبهة المحصورة التي كان طرفاها من حقيقة واحدة. هذا الكلام يظهر منه هذا التفصيل، والمصنف لا يرتضيه، لذلك اعترض عليه، وذكر أولا أن الكلام الذي استشهد به صاحب المدارك لا يختص بغير المحصورة التي ذكرتها كالدوران بين ماء الإناء وخارجه، بل يشمل ما لو كان الدوران بين ماء الإناء باطن الإناء وظاهر الإناء نفس الإناء، وهذا من المحصور. ويشهد للشمول لهذا كلامهم في رواية علي بن جعفر الصحيح عن أخي موسى عليه السلام في من رعف فامتخط فتطاير الدم قطعا صغارا وأصاب الإناء، قال إن كان شيء يستبين فلا يتوضأ وإن كان لا يستبين فلا بأس. الشيخ فسر بأن الإصابة حتمية حاصلة، لكن مرة لا يستبين الدم لفرط صغره واستهلاكه في الماء فلا بأس، وأخرى يستبين فلا. العلماء المشهور حملوه على خلاف هذا، قالوا أصل الإصابة غير معلومة، ولعله على الإناء، لعله في الماء، لعله في الأرض. كلامهم هنا على هذا التأويل يشمل هذه الاحتمالات كلها، الترديد بين الماء والأرض خارج الإناء، والترديد بين الماء ونفس الإناء ظاهره، والشبهة في مثله محصورة. إذن كلامهم فيه شاهد هنا ومؤيد لمختار صاحب المدارك. هذا أولا. كنا نتحدث عن الجواب الثاني أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة بمورد اتحاد الطرفين في الشبهة المحصورة، وذلك لوجهين. أولهما عموم جميع ما تقدم من أدلة، خصوصا القاعدة العقلية التي تقتضي وجوب تحصيل الفراغ اليقيني بلحاظ التكليف باجتناب الحرام المعلوم إجمالا في الشبهة، وذلك يتوقف على ترك الطرفين. ثانيا أو الوجه الثاني لعدم الاختصاص ما قلناه من أنه لا ضابطة واضحة للمتحدين والمختلفين، فهل الاتحاد في الجنس أو في النوع أو حتى في جنس ولو بعيدة، ولعله لا يبقى طرفان إلا ويمكن إدخالهما تحت جنس من الأجناس بعيد، فما الضابط؟ لم يتضح. هذان المتحدان في النوع، المختلفان في الجنس، متحدان لأن المدار على النوع أو مختلفان لأن المدار على الجنس؟ وعكسه المتحدان في جنس، أنا قلت متحدان في النوع مختلفان في الجنس، هذا لا يصح. إذا اتحدا في النوع اتحدان في الجنس، عكسه المتحدان في الجنس المختلفان في النوع، المدار على الجنس فهما من المتحد ويجب فيما الاجتناب، أو على النوع فهما من المختلف ولا يجب فيه الاجتناب. لم يتضح هذا المعنى. إذن هذا التفصيل من صاحب الحدائق بين المتحدين نوعا في الحقيقة يعني والمختلفين، هذا لا يصح إرادته. نعم هنا شيء آخر من المحتمل أن يكون هو مراد صاحب الحدائق من هذا التفصيل. هذا الشيء الآخر هو أنه هل يشترط في العنوان المحرم واقعا المعلوم وجوده إجمالا بين طرفي الشبهة أن يكون على التقديرين والاحتمالين محكوما بحكم واحد أم لا يشترط ذلك؟ مثلا إذا تردد النجس بين ماءين، أحد الإناءين ماء والآخر ماء وأحدهما تنجس، فإذا تردد النجس بين ماءين فالحكم واحد على التقديرين، يعني سواء كان النجس هذا الماء أو كان ذاك الماء، على كل تقدير الحكم ما هو؟ يحرم النجس، لا تشرب هذا الماء النجس مثلا، أو لا تتوضأ بهذا الماء النجس، حكم واحد مستفاد من دليل واحد، لا أقصد واحد بالعدد، من جنس دليل واحد متعلق بشيء واحد وهو دليل تحريم النجس، الماء النجس، واضح كيف؟ ومثل تردد الخمر بين مايعين متشابهين، عندي مايعان متشابهان يعني فيهما من حيث اللون مثلا حمرة، فيهما رائحة حادة قليلا، فيهما نوع من فوران خفيف ونشيش، أحدهما خمر، ما عن أصورهما هكذا حتى تحصل الشبهة، مثل خل وخمر، صحيح؟ طيب لو كان، وعندي خمر معلوم وله حكم، لو كان الخمر هو هذا الطرف فالحكم ماذا؟ اجتنب الخمر. لو كان الخمر هو ذاك الطرف الحكم أيضا اجتنب الخمر، لا تشرب الخمر، فالحكم واحد على التقديرين. هنا أيضا هذان مثالان لكون الحكم واحدا على التقديرين ولكون ذاك المحرم الواقع المعلوم وجود إجمالا محكوما على التقديرين بحكم واحد. عبر بما شئت. في مقابل أن يكون التردد من قبيل أن النجس إما هذا الثوب وإما هذا المسجد، لا بمعنى المسجد الإصلاحي، بمعنى موضع السجود، مسجد مثلا لعله. إذن النجس أو المتنجس إما ماء هذا الإناء وإما هذا الموضع من المواضع التي تصلح للسجود، موضع سجود مسجد. وهنا الحكم لا يكون واحدا على التقديرين، لأنه النجس المعلوم إجمالا لو كان هو الثوب فالحكم حينئذ هو لا تلبس الثوب، يعني في الصلاة مثلا لا تصلي في الثوب، لا تلبس الثوب في الصلاة، نهي عن اللبس. وأما لو كان النجس هو موضع السجود لكان الحكم لا تسجد عليه، وهذان دليلان. التفت، هناك دليل واحد لا تشرب الماء النجس أو لا تشرب الخمر، أما هنا فدليلان، دليل لا تلبس الثوب النجس في الصلاة، لا تصلي في الثوب النجس، الدليل لا تسجد على الموضع النجس، هذان دليلان حكمان مستفادان من دليلين. فلو اعتبرنا أن يكون الحكم واحدا على التقديرين فينبغي أن نقول بوجوب الاجتناب على الطرفين في المثالين الأولين دون الثاني، وأما إذا لم نعتبره فنقول لا فرق بين الأولين وثانيهما، يعني الثاني المثال للفئة الثانية اللي هو ثالث الكل، في أن الكل يجب فيه اجتناب كل الأطراف. واضح الكلام؟ طيب لو قلنا إنه يشترط أن يكون الحكم واحدا على التقديرين حتى يجب الاجتناب عن الطرفين، فما الذي يكون وجها في هذا الشرط؟ نقول الوجه فيه أشير إليه في سياق كلامي، وهو كون الحكم الواحد مستفادا من خطاب واحد، مثل لا تشرب الماء النجس ولا تشرب الخمر، فيكون هناك خطاب تحريم معلوم تفصيلا. ها، ملتفت للنكتة؟ خطاب واحد للتحريم يقول لا تشرب الماء النجس، علمت تفصيلا بتوجهه إلي هنا، وإن لم أعلم تفصيلا أن متعلقه هذا أو ذاك، لكن الخطاب تفصيلي. فالوجه حينئذ في اعتبار اتحاد الحكم أن الخطاب حينئذ يكون معلوما تفصيلا، فندعي أنه يقبح مخالفته عقلا، وهو كذلك، لكن نريد دعوة الاقتصار على القبح في هذا. ولذلك فلو تعدد الحكم مثل الشبهة بين الثوب والمسجد، هذا نجس أو ذاك، فلو تعدد الحكم هنا وكان على تقدير أن النجس الثوب، لا تصلي في هذا الثوب، لا تلبس الثوب في الصلاة، وعلى تقدير أن يكون النجس الموضع، يكون الحكم لا تسجد على هذا الموضع، فالخطاب المستفاد منه التحريم خطاب معلوم إجمالا مردد بين خطاب لا تصلي في الثوب، لا تلبس الثوب في الصلاة، وخطاب لا تسجد على هذا الموضع، على الموضع النجس، لا على هذا الموضع. الخطابات ليست جزئية، لا تلبس النجس في الصلاة ولا تصلي على النجس من المواضع، لا تسجد على النجس من المواضع، خطاب مردد معلوم بالإجمال. وما كان مثله يدعى أنه لا يقبح عقلا مخالفته. واضح وجه التفصيل هذا لو قلنا به؟ الخطاب المعلوم تفصيلا تقبح مخالفته، أما الخطاب المعلوم إجمالا كهذا الذي ذكرناه فلا يقبح عقلا مخالفته، لذلك لا يجب اجتناب الطرفين. ويمكن تطبيق هذا المعنى على ما ذكره صاحب المدارك مثالا من كلام العلماء مؤيدا به مذهبه، وهو القول بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة، والذي صار محل كلام بينه وبين صاحب الحدائق، يعني من صاحب الحدائق عليه، والذي قال له هذا ليس من الشبهة المحصورة وكذا، وإنما هذا حتى لو سلم أنا من محصورة من باب أنه مختلف الحقيقة، بل مختلف الحقيقة فأجاز فيه الارتكاب واستعمال الإناء مقابل متحد الحقيقة. يمكن أن تطبق هذا الكلام الذي ذكرناه على هذا، فنقول لو كانت قطع الدماء الصغيرة، بس المثال من كلام صاحب المدارك كأنه ما كان في الدماء، واضح كلام في النجاسة، لو دارت ذاك ذكره المصنف بالنسبة إلى الرواية في جواب على الحدائق، فرض صاحب المدارك ما ذكر في على الأقل في المقدار الذي رأيته أو نقل منه هنا في سياق كلام الحدائق، ما فيه فرض رعاف وتطاير دم وكذا، ولكن نجاسة مفروضة إنها إما وقعت في الإناء أو وقعت خارجه، فنقول لو كانت النجاسة وقعت في الإناء فالخطاب هو لا تشرب أو لا تتوضأ من هذا الماء، وأما لو كانت واقعة خارجه فأنا ماذا يعنيني من نجاسة الأرض؟
لا تسجد
عليها، هذا خطاب آخر، فالحكم ليس واحدا على التقديرين، وليس بالتالي مستفادا من خطاب واحد يكون معلوما تفصيلا. هذا يمكن أن يحمل عليه كلام صاحب الحدائق، ثم بناء على حمله عليه لو تم هذا الاحتمال في نفسه بوجهه يكون أولى منه أيضا بعدم قبح المخالفة عقلا. شوف هنا ماذا ذكرنا، ذكرنا الحكم مختلف، صحيح؟ طيب نريد أن نفرض الآن فرضا ثم بعده فرضا كل منهما أولى من سابقه أو سابقيه في الحكم فيه بعدم قبح المخالفة وجواز الارتكاب، فلو تم التفصيل المذكور بحمل كلام صاحب الحدائق عليه وتم وجهه ودعوى عدم قبح المخالفة عند تردد الخطاب بين خطابين وتعدد الحكم على التقديرين، يكون أولى منه بعدم قبح المخالفة عقلا ما لو كان المحرم المعلوم إجمالا هو على تقدير عنوان وعلى تقدير آخر عنوان آخر، مثل أن يدور الأمر في مايعين بين كون أحدهما نجسا وبين كون الآخر غصبة مائعان، علمت بالحرام فيهما لكن الحرام الذي علمته يقينا على الإجمال هو أنه إما أن هذا حرام لأنه غصب، وإما أن الآخر، ما أقول هذا بعينه ويمكن هذا بعينه، يمكن أن تقول إما أن هذا حرام مغصوب وإما أن هذا حرام نجس مثلا. ويمكن أن تقول إما أن أحدهما الذي لا أعرفه غصب، وإما أن أحدهما الذي لا أعرفه نجس، لكن بشرط إذا قلت إما أن أحدهما إما أن قد يلتقي أحدهما الأول مع أحد مثلا ويكونان شيئا واحد، فشيء واحد إما حرام للغصب وإما حرام للنجاسة. لا، إما أن أحدهما وإما أن الآخر كذا، هكذا تقول إما أن أحدهما ولا أدري أي واحد، قد يكون هذا قد يكون هذا، لكن لو كان هو هذا فهو للنجاسة، وإما أن الآخر المقابل مثلا فللغصب. واضح كيف؟ حينئذ المحرم على تقدير هو المعنون بعنوان نجس نجاسة، وعلى الآخر هو المعنون بعنوان الغصب والغصبية. وفرق هذا الفرد عن سابقه حتى جعلناه أولى بعدم القبح أن السابق وإن فرض فيه الحكم متعددة، السابق ماذا كان فيه الحكم؟ إما لا تشرب أو لا تتوضأ، وإما لا تسجد على الموضع، صحيح؟ فالحكم متعدد لكن العنوان واحد، لا تشرب النجاسة، لا تسجد على النجاسة، عنوان النجاسة واحد فيهما. لكن هنا العنوان مختلف. طيب افرض العنوان هناك واحد وهنا العنوان مختلف، ثم ماذا؟ يقول هناك لما كان العنوان واحدا أمكن إدراجهما جميعا تحت خطاب واحد جامع، وهو خطاب اجتنب النجس. ها؟ خطاب اجتنب النجس، قصة اجتناب كل نجس بحسبه، في الماء اجتنب بترك شربه، بترك الوضوء به، في المسجد يجتنب بترك السجود عليه، لكن كلاهما يدخل تحت خطاب اجتنب النجس، فيمكن أن يرجعا أو يرجعا إلى خطاب واحد يكون معلوما بالتفصيل، فيصير من قبيل الأول الذي قلنا فيه بوجوب الاجتناب عنهما. ومع ذلك لم نقل فيه بوجوب الاجتناب، فلئن كان هذه حاله فهذا الآخر الذي ذكرنا أولى، إذ العنوان متعدد نجاسة وغصبية، ومع تعدد العنوان لا يمكن إرجاعهما إلى خطاب واحد لأن كل عنوان له خطابه المستقل. اجتنب، حتى إذا جئت بعبارة اجتنب، اجتنب عن النجس خطاب واجتنب عن الغصب خطاب، فلا يمكن ردهما إلى خطاب واحد معلوم بالتفصيل وأولى من الكل بالإشكال ومنع قبح المخالفة، يعني والقول بجواز المخالفة، ما لو تردد الأمر بين مثل أن تكون هذه المرأة أجنبية وأن يكون هذا المائع خمرة، ما لو تردد الأمر في مثل المرأة والمائع، أعلم بحرام هنا، إما هي المرأة بعنوان الأجنبية وإما هو المائع بعنوان الخمرية، الاختلاف هنا حاصل بين الماهيتين والحقيقتين، لأن حقيقة المرأة غير حقيقة المائع، وبين العنوانين لأن عنوان الأجنبية غير عنوان الخمرية، وبين الحكمين، لأن الحكم على تقدير هو حرمة النظر إلى المرأة مثلا، وعلى تقدير آخر هو حرمة الشرب. واضح اختلاف في الأبعاد الثلاثة. بينما في الفرض السابق كان الاتفاق في الحقيقة مفروضا، لأنه ما جميعا مايع من نوع واحد مثلا، مايع من نوع واحد، لكن الحكم بل إذن الاتفاق في الحقيقة مفروض، والحكم أيضا فيه اتفاق، لأن المايع النجس والغصب يحرم شربه، ها؟ فعلى هذا التقدير يحرم الشرب، على ذاك التقدير يحرم الشرب. وإنما الاختلاف في العنوان، لأن أحدهما يحرم شربه بعنوان النجاسة، والمائع الآخر يحرم شربه بعنوان الغصبية، فاختلف العنوان. هذا في الفرض السابق. إذن في الفرض الأخير اختلاف في الحقيقة والعنوان والحكم، في الثاني اختلاف في العنوان مع اتفاق في الحقيقة والحكم، في الأسبق عليهما وهو أول الفروض التي بناء على هذا التفصيل قلنا فيها بجواز الارتكاب، وهو التردد في النجس بين الثوب وبين الموضع المسجد، ففي هذا الأسبق كان الاتفاق حاصلا في العنوان. ليه؟ لأن هذا إن حرم فبعنوان النجاسة، وهذا إن حرم فبعنوان النجاسة، فالاتفاق في العنوان حاصل، والاختلاف في الحقيقة، لأن الثوب حقيقة غير حقيقة الموضع المكان، والاختلاف في الحكم أيضا، لأن الأول يحرم لبسه في الصلاة، والثاني يحرم السجود عليه. واضح كيف؟ هذه هي الفروق. والأول قلنا يمكن إرجاعه إلى خطاب واحد، لذلك كان أضعفها في الدخول تحت الشق الثاني من التفصيل والقول فيه بالجواز، وكان غيره أولى منه، والثاني أولى لأن الاختلاف معه في بعض الجهات، لأن هذا الأخير ماذا قلنا؟ عنوانه واحد، والعنوان الواحد هو السبب في الإرجاع إلى الخطاب الواحد، في الذي بعده العنوان مختلف، في الذي بعده عنوان أحدهما النجاسة، عنوان الآخر الغصب، اتفقا وإن اتفقا مثلا في بقية الجهات. العنوان الأخير فيه مضافا، أو الفرد الأخير فيه مضافا إلى اختلاف العنوان، المانع من الإرجاع إلى خطاب واحد تفصيلي، فيه مضافا إلى ذلك وفرقا عن الثاني المتوسط بين الأضعف القابل للإرجاع إلى خطاب تفصيلي وبين هذا الأخير، فيه مضافا إلى الاختلاف في العنوان الاختلاف في سائر الجهات، لذلك كان هو أولى من الكل، لأن كل ما ازدادت الحيثيات والاختلافات أصبح أبعد عن الإرجاع إلى الخطاب الواحد التفصيلي. واضح أو لا؟ هنا كلام آخر، اليوم احنا تأخرنا كثيرا في الشروع، وأنا سأقرأ ما شرحنا وأقتصر عليه. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك، يعني وبين غير ذلك مما لا يكونان تحت حقيقة واحدة. لماذا لا فرق؟ لعموم ما تقدم من الأدلة.
يعني في مثل مثال المرأة والخمر، يعني قال انه
المرأة والماء، يعني
الماء على اي حال المرأة والماء ما يمكن تصور اصلا عن مجمالها.
ليش؟
يعني
لا يا شيخ
أصل
التصور. لا، هو الفرض أن هذه كلها من موارد العلم الإجمالي والشبه المحصورة. أعلم أن هناك شيئا محرما عليه، إما هذه المرأة باعتبارها أجنبية، وإما هذا المائع لأنه خمر على قول المصنف. هذا من موارد الشبه المحصورة ويجب اجتناب عنه ما لأحرز، لأنه تحريم الخمر وصلني، تحريم المرأة الأجنبية يعني النظر إليها وصلني، هذا ككبرى، فهذان حكمان واصلان. الصغرى وصلني إحدى الصغريين على الإجمال، اسمع، وصلني إحدى الصغريين على الإجمال، إما بين هذين امرأة محرمة، وإما بينهما خمر محرم، لكن أحدهما حتما موجود في الشبهة. والوصول الإجمالي وصول، وصلت الكبرى ووصلت الصغرى، فيجب الاجتناب عن الحرام الواقعي الواصل صغرى إجمالا بينهما، اللي هو إما المرأة وإما الخمر، والاجتناب عنه لا يكون إلا بترك الطرفين كما في غيره من الموارد حرفا بحرف. وللكلام تتم، أنا متأكد بس ترجع للبيت تلتفت إلى هذا. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك، أي كلام للمدارك اللي ذكره في مقام تأييد ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين في المحصورة في محل الكلام. ذكر صاحب المدارك كلاما في هذا المقام، وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارج الإناء لم يمنع من استعمال الإناء. لو كان حكم الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب لمنع، لم يمنع، وهو مؤيد لما ذكرنا. هذا كلام صاحب المدارك، وإن صاحب الحدائق ذكر هذا الكلام قال بعده مجيبا عن ذلك، واضح؟ لو جعل وقال لعله أفضل، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام كذا وقال مجيبا عن ذلك. ها؟ طيب، أولا أنه من باب الشبهة غير المحصورة، لا المحصورة، فذهابهم فيها إلى الجواز لا ينفعك ولا يؤيد رأيك بالجواز في المحصورة، موضوعان مختلفان. وثانيا أن القاعدة المذكورة، يعني قاعدة وجوب الاجتناب في المحصور، إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، يعني والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة، يريد إنما تتعلق بالمحصورة التي طرفاها جميعا تحت حقيقة واحدة. هذه إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فهنا يفرق بين المحصور، هنا يعني أين؟ في المتحد في الحقيقة والماهية، يفرق فيها بين المحصور وغير المحصور، فيقال بالمحصور المتفق الحقيقة يجب الاجتناب، وفي غير المحصور لا يجب الاجتناب، ويفرق بما تضمنته تلك الأخبار، فينزل أخبار الاحتياط على المحصور أي المتحد الحقيقة، وأخبار الحل والبراءة على غير المحصور المتحد الحقيقة. أما الذي لم يتحد الطرفان فيه في الحقيقة، فهذا لا فرق فيه بين المحصور وغيره، كله بحكم واحد، كله حلال. واضح؟ إذن ثانيا، القاعدة المذكورة تتعلق بوقوع الاشتباه، فالطاهر أو بوقوع الاشتباه في الأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، إذا اشتبه طاهرها بنجسها أو حلاله بحرامه، لا بوقوع الاشتباه، لا تتعلق القاعدة المذكورة بوقوع الاشتباه كيف اتفق، ولو كان الطرفان ليسا تحت حقيقة واحدة. وفيه، انتهى كلامه، رفع مقام. وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور كما أجابه هو في الجواب الأول، بل لو شك أو شك في وقوع النجاسة في الإناء، لا أو خارجه بل أو ظاهره، ظاهر الإناء، ظاهر الإناء، فالدوران بين ماء الإناء وبين نفس الإناء طرفان محصوران، لا بين الإناء وبين خارجه من الموضع من الأرض التي تشتمل على مواضع كثيرة، فظاهرهم أيضا الحكم بطهارة الماء. فهمنا هذا، ويدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء، أولوه بذلك، يعني ولو بالشمول لمثل ذلك، لأن كلام، لأن فرض الرواية الإناء وخارج الإناء، واضح؟ كأنه، وعلى كل حال ظاهرهم في التأويل ما يشمل الإناء وخارجه والإناء وظهره، الإناء وما سواه، فظاهرهم حكم طهارة كما يدل عليه تأويل صحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بهذا التأويل، بهذا المعنى، بذلك. أولا فيه هذا، وفيه بعد هذا ومضافا إليه أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة، أي من اختصاصها بمورد ماذا؟ كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة. لماذا؟ لأمرين، منع الاختصاص لأمرين. أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة، خصوصا عمدة هذه الأدلة، طبعا عمدة الأدلة هي القاعدة، لكن كيف القاعدة وحدها لا معنى لها، قاعدة ملحوظ فيها وجود دليل التحريم الواقع، فدليل التحريم الواقع يقول يحرم الخمر مثلا، وأنت يستقل عقلك لأجل الاجتناب عن الخمر المعلوم باللزوم ترك الطرفين، فعمدتها أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر والغصب مال الغير وغير ذلك، بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، يعني في كل طرف، ها هذا الاحتمال في كل طرف لا مؤمن عنه يجب دفعه، هذا أولا. وأما منع الاختصاص ثانيا، فلأنه لا ضابط لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة، شو الضابطة؟ واحدة في أي شيء، في النوع، في الجنس، ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه أو بين الماء وقطعة من الأرض أو بين الماء ومائع آخر أو بين مائعين مختلفين الحقيقة، هذا الماء أو هذا الشراب، وهذه أمثلة كلها لاختلاف النوع، لم يعلم الفرق بين هذه وبين، شوف تلك كله عطفها بأو لأنها من سنخ واحد، هنا عطف بالواو ليقول إن القياس بين تلك وبين هذا، وبين تردده بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متحدة الحقيقة. المائعين من نوع واحد والثوبين من نوع واحد والمائعين المتحدة الحقيقة يعني مثل هذا الماء الورد وذاك الماء الورد، أحدهما نجس. ما الفرق بين المختلف في الحقيقة والنوع وبين المتحد في الحقيقة والنوع؟ قلت ما الفرق؟ من أي جهة؟ لا من جهة أن الجميع يدخل تحت الأدلة لعمومها، فإن هذا هو الجواب الأول، بل ما الفرق من جهة هذا الاختلاف والاتحاد في النوع، وهل الاختلاف في النوع يؤثر أو لا، هل هو ملاك أم حتى على كلامكم يمكن أن يكون الاختلاف في الجنس والملاك وهذه كلها من المتحد مثلا، لأن وين اختلفت في النوع في المجموعة الثانية والحقيقة لكنها متحدة في الجنس، فعلام المدار وما الفرق بين هذه وتلك من هذه الجهة؟ إذن كلام صاحب الحدائق بما قد يكون ظاهرة من التفصيل بين المتحدين والمختلفين لا يتم. نعم هنا شيء آخر قراءته إن شاء الله مع شرح بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين.